الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذا هو لقاؤنا الثاني حول سورة الحاقة، وهو الدرس الأول في تفصيلها بعد نافذة عامة أطللنا من خلالها على محيط هذه السورة. ويبدأ الله تعالى هذه السورة كغيرها بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك يشير إلينا على أن الأمور العظام ينبغي أن يبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم. ونبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك في قوله: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي ثالثة فهو أجزم، أي مجزوم أو مقطوع أو مبتور، يعني ممحوق البركة. فبسم الله الرحمن الرحيم كلمة تفتح باب البركة على العمل، وتقديرها: أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، آكل بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا يكون تقديرها على حسب المقام الذي قيل فيه. وهذا يدلنا أيضا على أن كل سورة أنزلها الله تبارك وتعالى من القرآن تعتبر وحدها قصة عظيمة من رحمة الله العظيمة. فإنما أنزل الله تعالى القرآن الكريم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لماذا يرحمهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ترحمهم بدلالتهم على الله من خلال هذا القرآن، وبتعريفهم على ربهم من خلال هذا القرآن الكريم. فكل سورة تعتبر رحمة عظيمة من الله تعالى بابها بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سورة تعتبر بركة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن سورة البقرة: وإن أخذها لبركة وإن تركها لحسرة ولا تستطيعها البطلة. وكل سورة فيها بركة، إلا أن بعض السور أبرك من بعض وأكثر بركة من بعض، وكل ذلك كلام الله. وهذا يشير إلينا أيضا إلى أن القرآن إذا ما كان مظلة فوق حياة البشر كانوا في ظلال رحمة ربهم، وإذا لم يستظلوا بظل القرآن فهم في شقاء وضلال، ولعل الواقع يصدق على ذلك. فما من مجتمع يخلع مظلة القرآن من فوق رأسه إلا ويعاني من الشقاء، إلا ويعاني من الضلال. وصدق ربنا عز وجل إذ يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فسورة الحاقة تعتبر بركة من البركات ورحمة من الرحمات التي تنزلت من عند ربنا رب الأرض والسماوات. إلا سورة براءة لم يستفتحها ربنا ببسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ الله أعلم بالحكمة البالغة، إلا أن بعض علمائنا اجتهدوا فقالوا لأنها نزلت بالعذاب والبراءة والجهاد واللعنة على الكافرين، فهي سورة شديدة على الكافرين، تحفز همم المسلمين وتدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى محاربة ومقاتلة المشركين الذين حاربوا دين الله عز وجل وعاندوا شرعه. فهذه السورة لما فيها من الشدة لم تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم بواقع الأمر. فسورة الحاقة هي إحدى البركات وإحدى الرحمات، يقول الله تعالى فيها الحاقة، يخبر عن الحاقة. وعرفنا أن الحاقة يعني الواجبة، الحق الواجب الواقع الذي لا يعطله شيء ولا يؤخره شيء، كما سبق في سورة المعارج: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله، ليس له دافع من الله ذي المعارج. فهي حاقة، وهذه صفة للقيامة لأنها واجبة الوقوع وحتمية لا تتعطل ولا تتأخر ولا تتخلف. ثم ليظهر الله تعالى فخامتها وضخامتها وهولها وشدتها أظهر جهل الناس بها، فقال: ما الحاقة؟ فلتجب يا من عاندت الحق وكذبت بالحاقة، أجب ما الحاقة؟ ماذا تعرف عنها؟ وكيف تكذب بشيء لا تعلمه ما دمت لا تعرف الإجابة؟ كيف تكذب بما لم تعلمه؟ وهل جهلك دليل على عدم وجود ما كذبت به؟ يعني لو أن طائرة مرت فوقنا الآن فإنهم لا يروننا، فهل يصح لهم أن يقطعوا أن هذه البقعة ليس فيها أناس لأنهم لم يروهم؟ لا، إنما يقول يحتمل أن يكون في هذا المكان بشر وخلق وسكان، ويحتمل أنه يكون مكانا خاليا. عدم رؤيتهم لنا لا ينفي وجودنا، نحن موجودون هكذا وإن لم يرونا في سمائهم. فعدم رؤية الشيء وعدم العلم بالشيء لا يعني عدم وجود الشيء، قد يكون الشيء موجودا وأنا أجهله، فجهلي به لا يدل على عدم وجوده. فكيف تكذبون بالحاقة والواقعة والساعة لأنكم تجهلونها؟ الحاقة ما الحاقة؟ يسأل الله تعالى لا ليعلم ولا ليجيبه الخلق، فإنه أعلم سبحانه وتعالى، إنما يسأل ليظهر جهل الخلق بهذه الحقائق، وليظهر أن الناس كذبوا بما لم يعلموا، كما قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني لم يأتي بعد، لما سيأتي إن شاء الله فيما بعد. فهؤلاء كذبوا بالواقعة وبالبعث يوم القيامة لأنهم استبعدوا هذا الأمر ولأنهم ما علموا حقيقته فكذبوا بذلك. الله تعالى يظهر جهلهم ويوبخهم ويسفههم على أنهم كذبوا بما لم يعلموا، فيقول: ما الحاقة؟ ما تدرون عنها؟ ثم يقول: وما أدراك ما الحاقة؟ وما أدراك؟ من المخاطب هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لا يعلم ما الحاقة؟ نعم، وما دخل النبي في الخطاب؟ المفروض أن الخطاب للكفار الذين أنكروا الحاقة وكذبوا بها. لا، الله تعالى يخاطب القمة، قمة البشر: وما أدراك يا محمد ما الحاقة؟ وفي هذا أسلوب يسمى تعريض، يسمى تعريضا، هذا أسلوب يسمى تعريضا، يعني إيه؟ إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني بكلم واحد وبعني الآخر، مش أقصد بالكلام الذي أكلمه وأخاطبه، إنما أقصد بالكلام رجلا آخر. وهذا من باب اسم أسلوب استهانة وأسلوب تهكم وأسلوب تحقير لمن قتل بالكلام، فإنه لا يستحق أن أخاطبه بنفسي، فأبعث له رسالة على سبيل الكناية والتعريض، يعني أخبط الكلام النحيادي وأنا قصد أنه يروح فين؟ النحيادي. ولله المثل الأعلى، هو الذي علم البشر. قال تعالى: وما أدراك ما الحاقة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يوحى إليه لا يدري ما الحاقة، أفيدريها أبو جهل؟ أفيدريها أبو لهب؟ أفيدريها الوليد بن المغيرة وغيره من الجهلاء؟ لا، من باب الأولى هم أجهل، وهم أوقع في الجهل بحقيقة الحاقة. إذا كان النبي الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام لا يدري ما الحاقة فلأن يجهلها غيره من باب الأولى. وما أدراك ما الحاقة؟ كأن الله يقول ما أبعد جهلكم بهذه الحقيقة وما أعظم جهلكم بهذه الواقعة وهذه الحاقة. وما أدراك ما الحاقة؟ وهذا السؤال يتكرر كثيرا وخاصة في عظائم الأمور. قول الله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق يصلونها يوم الدين وما أدراك وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة كذلك الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. هذا السؤال وتكراره قال عنه المفسرون إنه يقصد به إظهار ضخامة الأمر وعظم هذا الأمر الذي استهان به الناس يقول لك عذاب قبر إيه يا عم أنت اللي تتكلم عليه دوت لا في عذاب ولا بتاع بشروا الناس ولا تنفروهم وقت الله يعين الله يهونهم القضية كده لكن الكرة جنرة مش جون لا ده مصيبة كبيرة دي لازم نعمل فيها تحكيم وتصفية وشغلانة لأن قضية خطيرة قضية خطيرة ترتب عليها حضارة وتقدم وكاس ودوري وشغلانة كبيرة جدا لكن في عذاب ولا مفيش عذاب والآخرة والبعث وما البعث هذه قضية يستهان بها ساعتها يخرجها ربنا لما نفكر فيها. طيب سننظر فستبصر ويبصرون. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة أسئلة متكررة تدلنا على ضخامة الموقف وهوله وشدته سلمنا الله تعالى. كان المنتظر أن يجيب الله تعالى على السؤال ولكن أخر الإجابة وتأخير الجواب يدل أيضا على زيادة تضخيم الأمر. الأمر ما يعرف كده بسرعة لما يحتاج إلى تدبر يحتاج إلى إمعان يحتاج إلى محاضرة طويلة حتى تصل إلى الجواب. وعرفنا قبل ذلك أن كل ما في القرآن من قول الله تعالى وما أدراك فقد أدراه وما كان في القرآن من قول الله تعالى وما يدريك فلم يدره يعني ما كان مثل هذه الصيغة وما أدراك بالفعل الماضي أدرى فعل ماضي بخلاف أدري أدري أنا هذا فعل مضارع لكن أدرى فعل ماضي ما كان بالفعل الماضي يعني وما أعلمك وأي علم عندك عن الحاقة فيما مضى لا تعلم شيئا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كان يعلم شيء عليه الصلاة والسلام ولكن علمه الله بهذه الحقائق بعد ذلك. وما كان في القرآن من قول الله تعالى وما يدريك من فعل مضارع وما كان قول الله تعالى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى فلم يدره يعني لم يخبره الله تعالى به ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا كون الفعل مضارعا. الفعل المضارع يدل على ليش التجدد والحدوث يعني تجدد الجهل بهذا الأمر دائما الجهل بهذا الأمر متجدد وحادث دائما لحظة بعد لحظة ولا يعلم فلا يدري لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الخلق من الأمة أن فلانا هذا سيتذكر في مستقبل عمره وسيهديه الله أو سيبقى على ضلاله أو أن فلانا هذا سيموت على هداه أو أنه سيسبق عليه الكتاب ويسوء ختامه والعياذ بالله ما أحد يستطيع أن يعلم هذا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدري مستقبل عمه أبي طالب وهو على فراش الموت في اللحظات الأخيرة ويلقنه كلمة التوحيد ولا يقطع له بخاتمة وكان يرجو أن يقولها ولكنه خالف ظن ابن أخيه صلى الله عليه وسلم فمات على ملة الكفر. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى قبل أن يجيب الله تعالى على هذه الأسئلة المتكررة لأنها بالفعل الماضي إذن ينتظر لها جواب. وما أدراك ما الحاقة فيما مضى وسندريك بها من الآن. لكن قبل ما يأتي الجواب كده بسرعة الله تعالى كأنه يقول لكفار مكة ولكفار هذه الأمة الذين أنكروا يوم القيامة إن تكذيبكم هذا وإن موقفكم هذا ليس بالأمر الجديد علينا، نحن نعلمه مسبقا، بل حدث من أمثالكم من قبلكم. كذبت ثمود، كذبت عاد، كذب فرعون، كذبت المؤتفكات، كذب قوم نوح، كل هؤلاء كذبوا من قبلكم. لكن تعالوا انظروا إلى أين أنتم صائرون بتكذيبكم هذا، وانظروا هل ستغلبون بتكذيبكم هذا أم أنكم ستغلبون. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، اسمعوا هذا الخبر يا من تكفرون بيوم القيامة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود هم قوم سيدنا صالح عليه سلام الله، وعاد قوم سيدنا هود عليه سلام الله، وسماها الله تعالى هنا باسم آخر أو قل بوصف آخر، الحاقة لأنها واجبة الوقوع. قال كذبت ثمود وعاد بها أو بالحاقة، لا، جاء لها بوصف عظيم، جاء لها بوصف يخلع القلب، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. وهذا هو صدى أثر القيامة وصدى أثر البعث، حينما تحدث هذه الواقعة، حينما تحق هذه الحاقة، إنما تقرع الناس قرعا. تخيل الزلزال بس هز لمدة ثواني، عملت إيه؟ الناس نزلوا على حالهم، العاري عاري بنصف ملابسه بملابسه، نائم في لحافه، نزل الشارع كله هرب. ما بالك مش المباني اللي تهتز، السماء، السماء الجامدة هذه الصامدة من أول الدنيا تتكسر، تتهاوى، تتساقط، تتفتح أبوابا، تنشق قطعا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يوم تنشق الأرض وتدك وتمتد، يوم تهدم الجبال وتسير وتسير وتصير هباء منثورا. أهوال عظام جدا. إذا قرعنا بهزة خفيفة، كما أعبر دائما عنها كأنها قرصة أذن من الوالد لولده، يقول يا ابني ذاكر بقى، خد بالك كده، مش كويس، عيب عيب كده، يعني اعمل شوي، امسك ودنه كده بس مسك عن مسك تفرق. ها مسكة الوالد البشر غير مسكة الخالق سبحانه وتعالى. وبعدين كل شوية لما الولد ما يسمعش الكلام القرصة بتزيد، بعد كده هيدينه على عفاه، ها، وبعد كده هيطرده من البيت، لن تبدو انا عرفك، ما اعرفش انا اولاد طيبين كده يعني خايبين كده بهذا السلوك الغير طيب، هذا لا احبه، لا احب اولادي يكونوا هكذا. هكذا يعبر الوالد على ولده او لولده الذي ساء سلوكه ولم ينتفع بموعظة ابيه، يطرده من بيته، نعوذ بالله ان يطردنا من كونه، نعوذ بالله، ان يشأ يذهبكم ايها الناس ويأتي باخرين، عملية سهلة. فيقول الله تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة التي تقرع الآذان بإيه؟ بصوتها الرهيب، بصوتها الرهيب كما سماها الله تعالى الصاخة. صاخة هو الصوت الشديد، الصوت الرهيب المرعب، فيقع هذا الصوت الآذان الجسم كده لا يمكن أن يوصف، نعوذ بالله من إدراك هذا الخطر، نعوذ بالله، إنما تقوم الساعة من فضل الله على شرار القلب، لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، رحمة الله كل من يقول الله ولو بلسانه الله تعالى يميته قبل قيام الساعة، رحمة ربنا الحديثين، ما أجمل رحمة الله سبحانه وتعالى. فتقوم الساعة على قوم لا يقال فيهم الله، هؤلاء يرون هذه الأهوال العظام. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود، طبعا كان العرب في مكة مهما بلغوا إن هم قريش ولهم شن ورن وصيط وذاع بين الناس، يعني كده قريش مهما بلغوا لن يبلغوا حضارة ثمود الذين كانوا ينحتون الجبال بيوت الفارئين، من الفخفخة بتاعتهم ينحتون ذلل وقصور داخل الحجر والصخر. حد فين؟ مش بقى لا فرعون ولا بتاعنا، ها، ولا المصريين هم، ده حاجة بقى ما شاء الله. ونحت إلى كان عندهم بلدوزر ولا ديناميت ولا كلها بدائيات، وتوفرت لهم حضارة. ما أين ذهبت هذه الحضارة؟ ذهبت، ذهبت مع الريح، ذهبت هباء منثورا ولا ذكر لها، لأنها لم تقم على دين الله عز وجل. حضارة لغير دين صحيح لا قيمة لها ولا بقاء لها، ذهبت ولم تبقى. وعاد كذلك كانوا قمم، إرم ذات العماد قالوا كانت قصورهم وأبنيتهم عالية، أعمدة الأبنية عالية جدا، وهذا يدل على الحضارة والتقدم والقوة في العمارة وما إلى ذلك. مش إحنا بس عندنا فن عمارة، ده من زمان قوم عاد مع بدائية الحياة كانوا كذلك، كانوا على حضارة عظيمة. أين ذهبت حضارتهم؟ أين تقدمهم؟ أين رقيهم؟ أين ارتفاعهم فوق الجبال في هذه البيوت المنحوتة المعدة للرفاهية والترفه؟ أين عماد قوم عاد؟ أين ذهب كل هذا؟ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. هؤلاء أهلكوا وهؤلاء أهلكوا، ولكن لكل قوم نوع معين من العذاب، نوع معين من العذاب. وذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى لمحة حقيقة كانت لطيفة، قال: تنويع ألوان العذاب غير أنها تدل على عظم قدرة الله وغلبته على الخلق، وهو القاهر فوق عباده يعذبهم بما شاء، إلا أن في اختيار نوع العذاب دلالة ومناسبة. لا يعذب أي قوم بأي عذاب. شو واحد مثلا جاي يعني اتهم ان هو سرق بيضة نقطع ايده، واحد سرق الفرخة كلها، طب تحكي حد كده 4 ايام ويطلع، هلا ازاي تيجي دي؟ ما ينفعش، لازم كل واحد ياخذ الجزاء لنفسه، هذا من العبد. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية، في آية اخرى اهلكهم الله تعالى بالصيحة، فاخذتهم الصيحة. صيحة هي الصوت شديد، معروف طبعا الصيحة، الصيحة كده لتنظيم الصف والطابور، غير الصيحة بقى صيحة عذاب. يعني ربما يوضح لنا الأمر صيحة المتلاكم أو الملاكم أو اللاعب ألعاب القوى، صيحة ليرعب العدو أو الخصم، هذه صيحة، صيحة من صنع الله عز وجل. قد تكون صيحة ملك من الملائكة، قد تكون صيحة بصورة أخرى يعلمها الله عز وجل، إلا أنها صيحة ما فرطت فيهم أحدا. شوف هي صيحة سماها الله هنا إيه؟ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، طغت عليه، كانت زائدة عن الحد، يعني لو كان أقل من ذلك لكفى لإهلاك القوم، لكن ربنا ادالهم زيادة. ليه؟ لأنهم زودوها برضه. قوم ثمود زادوا في الطغيان، وكما أنهم ظلموا بالصيحة فأهلكهم الله بالصيحة. الصيحة عبارة عن ايه؟ نداء، نداء ولكن غير مفهوم، بغير حروف. فلما نادى القوم على صاحبهم فتعاطى فعقر، أهلكهم الله تعالى كما صاحوا على صاحبهم، ونادوا عليه ليعقر الناقة التي أخرجها الله لهم من الصخر آية ومعجزة، ولم يعتبروا بها، فنادوا صاحبهم فتعاطى سيفه أو سلاحه فعقر، أي فعقر الناقة وذبحها. جزاء هذه الصيحة على صاحبهم ليقتل الناقة، قتلهم الله تعالى بالصيحة الطاغية التي عمتهم جميعا. برضه في مناسبة بين ليه؟ بين نوعية العذاب وبين نوعية الظلم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. قيل بالطاغية أي الصيحة كما عرفنا، وهذا هو الظاهر، وقيل بالطاغية أي بسبب الطاغية، بسبب الطاغية. ومن الطاغية في قوم ثمود؟ قدار، وقيل قداح ابن سارف الذي عقر الناقة، هو الذي استأجروه أو اختاروه لقتل ناقة صالح عليه السلام. واحد فقط اللي عقرها، ولكن ربنا قال فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه، لم ينالوا عليها بالسكاكين ولا بالسيوف ولا بالطعنات، إنما طعنها واحد فقط وهو قدار هذا أو قداح ابن سالم. إنما قال الله فعقروها ليه؟ لأنهم دفعوه إلى ذلك، رضوا بفعله. كأن الناس مهما كانوا صالحين وفيهم الظالم وفيهم الطاغية ورضوا بفعله فهم على طغيانه وهم على دينه ويؤخذون بذنبه فلنتق الله. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه يقول لمن قال له اتق الله: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا أولي الأمر إن لم نسمعها. لازم كلمة اتق الله دي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة في الله لا بد أن تسدى لأهلها دائما من أئمة المسلمين وعامتهم حتى ينصلح الكون ويستقيم الأمر. فأهلكوا بالطاغية، أي بسبب الطاغية الذي طغى وعقر الناقة، أهلكوا وأخذوا بذنبه لأنهم هم الذين نادوه لذلك ورضوا بفعله وبعقله للناقة. والأمران موجودان ولا تعارض بينهما، أهلكوا بسبب الطاغية هذا، وأهلكوا بعذاب وهو الصيحة، وكانت صيحة طاغية عليه. والله تعالى يقول في سورة الشمس في عذاب قوم ثمود: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. شوف طغي عمل إيه؟ فسواها، سوى الديار والأراضي كله يعني بالناس، ما فيها شيء. يعني لما نسمع صوت الطائرة كده ماشي ممكن الإزاز يعمل إزازة كده، يعني ممكن المبنى يهتز من ذبذبة صوت الطائرة في الهواء البعيد. ما بقى لو كانت صيحة، شوف لما تفرغ هواء زي ما بقوله كده تعمل ايه في المباني؟ يحصل ضغط هواء شديد. لو كانت صيحة أشد، والعياذ بالله، دكت كل شيء. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. واحد فينا يضرب الضربة، نتخانق مع بعض لا قدر الله، اضرب الضربة وانا خايف الايه؟ رد الفعل، خايف رد الفعل. قبل ما اضرب بقول شوف هيضرب ازاي، هو هيرد عليا بايه؟ انا اضربه بايدي كده، ممكن هو يطلع حاجة من جنبه ولا من وراه ولا، فبتحسب قبل ان اضرب، اتحسب لرد الفعل. انما الله تعالى رب القوى والقدر ولا يخاف عقباه. يضرب الضربة وما يخافش رد الفعل ايه؟ لماذا؟ لانه يعلم قوة من امامه، ويعلم قوته هو سبحانه وتعالى، ولأن قوته لا تغالب ولا تبارى ولا تدانى، ولذلك يضرب الضربة ولا يخاف سبحانه وتعالى. قوي قوي، ويضربها بحق لا ظلم فيه. فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا أيضا كما أهلك من كان قبلهم، ولكن بعذاب مناسب. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. أهلكوا بريح غالبا يعبر القرآن بكلمة الريح في جانب العذاب، وبكلمة الرياح في جانب الخير. فإذا ما سمعت الريح تذكر أنها في شر، في عذاب. وإذا ما ذكرت الرياح تعلم أنها في خير. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، يرسل الرياح مبشرات. إنما الريح هذا عذاب والعياذ بالله، هذا غالبا. قال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر له صوت شديد. طبعا نعرف صوت الريح، بس نعرف صوت الرياح، نعوذ بالله أن نسمع صوت الريح، ريح ده عذاب. لكن سمعنا صوت الرياح حينما يخبط في الأشجار، حينما يمر بين الجبال، أو يمر من فتحة الشباك أو الباب، يحدث صفيرا. هذا هو الصرصرة. مع قوة الريح الذي نزل أو التي أرسلت للعذاب، قال الله عنها: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. بريح صرصر، أي ذا صوت مرعب. يعني حتى لما تسمعها كده في الراديو، وأحيانا والله أحيانا لما مسافر ولا شيء كده تسمع صوت ده، تفتكر حياة الجبل الخالية والهواء، حتى الجو كده الموسيقي ده مرعب. جو الموسيقي من صوت الريح أو الرياح الخيرة هذه مع الأجسام الجامدة التي تلاقيها وتقابلها، صوت يحدث في القلب رعبا وخوفا. فما بالك بصوت الريح التي أنزلها الله وأرسلها للعذاب والعياذ بالله. فإنه أشد بريح صرصر عاتية. كما أن صيحة قوم ثمود كانت طاغية، كانت ريح قوم عاد عاتية زائدة عن الحد ايضا، يعني خذ كفاية، خذ عذاب بكفاية، لا يفلت من العذاب احد، بل فاض العذاب عنهم، فاض العذاب عنهم. وذلك يدل على عظم قدرة الله تعالى، فانه لا يغلب ابدا من احد من الكافرين. فاهلكوا بريح صرصر عاتية. قال بعض المفسرين في فأهلكوا بالطاغية وأهلكوا بريح صرصر عاتية، قالوا ما أنزل الله ماء إلا بقدر، ولا أرسل رياحا إلا بقدر، حتى جاء طوفان نوح فغلب، فأذن الله تعالى للماء دون الملك الموكل بإنزال المطر، في ملك موكل بإنزال المطر والسحاب وكذا، فينزلها بقدر بوحي من الله عز وجل. لما أراد الله طوفان نوح ما أمر الملك أن ينزل المطر، بل أمر الماء نفسه، ففتحنا أبواب السماء، مش ملائكة بقى، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. العملية إيه؟ فتحت على الآخر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ولما جاء عذاب قوم هود كانت الريح أيضا ترسل من خلال ملك يضبطها بقدر الله تعالى، فأمر الله الريح دون الملك، فانفلتت الريح فكانت عافية زائلة عن الحد والعياذ بالله تعالى. سخرها عليهم، يعني العملية بقى ما بجيش ايه ظواهر طبيعية، خد بالك مفيش ظواهر طبيعية، ولا دخلنا في حزام الزلازل معرفش علشان البحر فيه ايه، او معرفش مين بيعمل ايه والله كذا، لا، العملية مقصودة مرسومة محددة مرسلة خصيصا. سخرها عليهم، وكان في الدنيا ناس غيرهم، كان هناك امم غير قوم عاد، دي قرية من القرى، قرية من القرى، ارسل الله اليهم اخاهم هودا فقط، فسخرها عليهم. اذا الامر مقصود ومحدد، 7 ليال وثمانية ايام حسوما، متتابعة متتالية لا تنقطع. ربنا خزينه ايه مليان، عندنا اساليب تعذيب، ربنا عنده اكثر. فيومئذ لا يعذب عذابه احد، ولا يوثق وثاقه احد. فلا نفخر بما عندنا من اساليب الارهاب او التعذيب او كذا، فان الله عنده اكثر واكثر، وان بطش ربك لشديد، وان ربك لبالمرصاد، وان اخذه اليم شديد. فكل يحذر على نفسه، لا اقول يحذر على غيره، بل يحذر على نفسه. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. كان يحذر ربنا على نفسه فقط، خاف على نفسك، دعك من غيره، اقل شيء ان تخاف على نفسك، مصلحة شخصية، تعلم ان الله عذابه هكذا. ريح صرصر عافية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية ايام حسوما. شوف كم تعبة، 7 ليال وثمانية ايام، مسافة طويلة جدا، جمعة كاملة، اسبوع كامل، ريح تدمر كل شيء بامر ربها، هواء مش جاي بظروفها، في معرفش منخفض فين وفي ضغط فين، والعملية كده جت بظروفها وظواهر طبيعية وظروف مناخية، لا لا، انما تدمر كل شيء بامر ربها. ريح مأمورة موجهة معلمة، عارفة هي رايحة فين ورايحة لمين وتخص مين بالضبط، لحد هنا وتقف وتيجي تاني منين، الله اعلم. 7 ليال وثمانية ايام حسوما. حسمت الموقف عن جذوع نخل. هؤلاء الناس تخيل إرم ذات العماد، قالوا انهم اصلهم الخلقة نفسها كانت طويلة، البشر كانوا طوالا، وقيل كانت بيوتهم عالية من الرفاهية، وقيل دل طول بنائهم على طول قامتهم. لو واحد كزن سيد ابني خص قصير كده، واحد عالي شوية يعمل بابه عالي عشان يعرف عدي، كل واحد على قدر ايه طوله. فلما كانوا طوالا رفعوا ابنيتهم، اشار الى قوة بنيتهم والى قوة بنيانهم. أين ذهبوا هؤلاء؟ ذهبوا كأعجاز نخل خاوية. قال تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا صرعا مصروعين كأنهم أعجاز نخل خاوية. أعجاز نخل خاوية، وأعجاز النخل جمع عجز، لأن العجز ده النخل بيكون ثقيل، بيكون ثقيل وهو أوحش جزء في النخلة، ولا يستعمل غالبا إلا في الوقود، يعني ولعه معلش، وبرضه مالوش روح في الولعة قوي، الخشب أحسن منه، ده يدخن كده ويهلك بسرعة ويصير رمادا. لكن من فوق شوية ممكن تجد الفلق، فلق النخلة اللي هو الساق نفسه ينفع تعرش عليه، كان زمان يعملوا سقف البيت وهو العمود الأساسي للبيت مثلا، ينفع مثلا في خشب، ينفع في التعريش على الميت في اللحد والشق وما إلى ذلك، له فوائد له فوائد. ما كان أعلى من ذلك اللي هو بقى العتب الجديد يعني، والخوص والطلع والثمر، هذا أكثر فائدة. فأقل جزء فائدة هو جذع النخلة، جذع النخل. فهؤلاء صاروا لا منفعة فيهم، يعني لا ينفع حتى أن تنتفع بما تبقى منهم، لم يبق فيهم شيء نافع، هلكوا جميعا. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقال خاوية ليه؟ لأنها ما تكون مليانة، خاوية يعني جوفاء، جوفها خال. لو كانت جامدة ممكن نجعلها كرسي، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع، لكن لما يكون خاوية هيستعمل ازاي؟ ده ما تحملش، لا ينفع. فصاروا لا منفعة فيهم ولا أثر فيهم لحياة ولا بقية لهم. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قوي، وفي آية أخرى في سورة القمر كأنهم أعجاز نخل منقعر منقعر. فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم من باقية؟ لهم نسل يا محمد إلى الآن؟ فيش، قطعوا، قطع أثرهم تماما، انقطع أثرهم تماما. في حد نسبه يتصل إلى فرعون؟ في حد باقي كده؟ فيش حد. مثلا يجيب جده الأكبر كان رمسيس الثاني ولا الثالث ولا كده، انقطع نسله، انتهى، ولم يبق له ذكر إلا باللعنة، إلا باللعنة. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، والعياذ بالله. فهؤلاء أيضا لا ترى لهم من باقية، فهل ترى لهم من باقية؟ هذا استفهام إنكاري، يعني معناه النفي، يعني لا ترى لهم من باقية، لم يبق منهم أحد. فما كان الطوفان في عهد سيدنا نوح عليه السلام، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أغرقوا جميعا، حتى ابن نوح، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، فكان من المغرقين. فهل ترى لهم من باقية؟ ليس هؤلاء فقط، بل وجاء فرعون ومن قبله. ربنا حب يطول التاريخ بسرعة عشان ما يطولش عليهم، لأن الموقف لا يحتاج إلى تطويل، وينبغي أن تسارعوا بالإيمان أيها القوم. فعجل الله لهم بالتاريخ طواه طيا. فقال: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. جاب الأمم كلها كده مرة واحدة، فرعون ومن قبله من الأمم، وذكر خصيصا المؤتفكات. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، أي جاءوا بالفعلة الخاطئة، بالفعلة الخاطئة. وين الخاطئة دي؟ هي الكفر والعياذ بالله، التكذيب، التكذيب. ففرعون كذب موسى، ومن قبله كذبوا رسلهم، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. والمؤتفكات من الكفر، وهو جعل العقل فوق الرأس، القلب يعني، كفأت الشيء يعني قلبته. وهذه المؤتفكات هي ديار قوم لوط، ديار قوم لوط. سماها الله مؤتفكات ليه؟ لأن الله عذبها بهذا العذاب، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. طب وليه العذاب ده بالذات؟ اشمعنا دول تحمل ديارهم حتى يسمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وصياح صغارهم فيكفؤون هكذا، لأنهم قلبوا الأوضاع، قلبوا الأوضاع. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ حد يسيب الحلال وروح الحرام؟ الأنثى التي هيئها الله لهذا تتركونها وتذهبون للذكر الذي لم يهيئ لهذا؟ قلبوا الأوضاع. بحقهم إيه؟ أن يقلبوا. الجزاء من جنس. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا. والمؤتفكات جاءوا جميعا بالخاطئة، أي بالفعلة الخاطئة، وهي التكذيب والكفر بيوم القيامة. ثم فسر الله الخاطئة فقال فعصوا رسول ربهم، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. لو قال فأخذهم يكفي، فأخذة الله معروفة إن أخذه أليم شديد، لكن وصف الأخذة بتأكيد فأخذهم أخذة تقول أكلت أكل، أكلت أكلا يعني كثيرا بشرف، شربت شربا، نمت نوما، ذكرت مذاكرة شديدة. فكذلك فأخذهم أخذة يعني أخذة شديدة، ثم وصفها بأنها رابية. ورابية من الربا، من ربى الشيء إذا نما وزاد، فإذا رابية يعني إيه؟ زائدة. فائضة عنهم ولو كان معهم أمثالهم لشملتهم هذه الإيه؟ الأخذة، وما ضعفت ولا عجزت عنهم. وذلك يشير إلى عظم قدرة الله تعالى، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. زي الجاهل الذي كان يقول لكفار مكة الوليد بن المغيرة، كان ربنا أعطاه 10 أبناء من الرجال، يقول للكافرين محمد يقول عليها 19 على النار، 19 من خزنة النار الملائكة الغلاظ الشداد، أنا أكفيكم، هو يقول يعني أنا أكفيكم 10، عندي 10 رجال، وصلت كل رجل على ملك من الملائكة دول، صفوني أنتم 9، بجهل وحمق وسذاجة. ويقول غيره ممن تبعه من أحبابه، يقول لمن يعذبه لو ربك نزل هنا ما عرفش نعمل فيه إيه وسوه، العياذ بالله تعالى. طيب ما شوف بكرة فسوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، فستبصر ويبصرون، كلها يشوف إن شاء الله. فأخذهم أخذة رابية، عذاب الله تعالى وافر وعطاء الله كذلك وافر. فأخذهم أخذة رابية. ثم ذكر قوما آخرين، إنا لما طغى الماء، خذ بالك من كلمة طغى، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الخطاب للمؤمنين للكافرين الموجودين، يمتن الله عليهم بهذه النعمة فيقول إنا لما طغى الماء، أي في زمان نوح حينما أمرنا بإهلاك الكافرين استجابة لدعوة نبينا نوح عليه السلام، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر. كان ماء بقى طاغي كما عرفنا الآن، طغى على قدرة الملك فلم يستطع التحكم فيه، لأن الله أمر الماء بذاته فانطلق طواعية لأمر الله، فصغى الماء وزاد وطاب، وهي تجري بهم في موج كالجبال، الموج عمز الجبل، وهذا ليه؟ لأنه ماء متطلب لإهلاك هذه القرية. فلما